أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المدرسة الإشراقية، قلنا بأنه كما بينا في المدارس السابقة أن البحث في هذه المدرسة أيضا يقع في مقامين. المقام الأول من البحث هو المنهج المتبع في الوصول إلى حقائق الأشياء ومعرفتها وكشفها. المقام الثاني من البحث هو أن تلك الحقائق التي انتهى إليها المفكر والفيلسوف والعالم في المقام الأول كيف يثبتها للآخرين. في المدرسة المشائية عندما نأتي إلى المقام الأول من البحث، نجد في المدرسة الإشراقية عندما نأتي إلى المقام الأول من البحث نجد أنها تحاول الاعتماد على العقل والنقل والكشف لاكتشاف حقائق الأشياء، فهي تنظر إلى العقل بعين الحجية، ولكن لا تعطيه الحجية المطلقة بنحو تنفي الحجية عن الكشف مثلا، أو تنفي الحجية عن ظواهر الأدلة، ظواهر الكتاب والسنة، بل تحاول أن تعتمد على الكتاب، على القرآن والسنة والعقل والكشف للوصول إلى حقائق الأشياء ومعرفتها. وبالأمس قرأنا عبارات مؤسس هذا الاتجاه شيخ الإشراق السهروردي فيما يرتبط بحجية العقل في المقام الأول من البحث وحجية الكشف في المقام الأول من البحث. طبعا هناك عبارات أخرى لشيخ الإشراق السهروردي تثبت هذه الحقيقة، ولكنه الآن لسنا بصدد الاستقصاء، وإنما فقط ذكر الشواهد على هذا المطلب. أما فيما يرتبط بظواهر الكتاب والسنة، عبارات الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا واضحة الدلالة على ذلك. من هذه العبارات ما ذكره في بعض كتبه، يعني في كتاب هناك رسالة أو كتاب مطبوع بعنوان رسالة الشيخ إشراق بالفارسية، هناك صفحة 82 هذا المطلب موجود. أول ما أوصيك به تقوى الله عز وجل، فما خاب من آب إليه، وما تعطل من توكل عليه، احفظ الشريعة. هذه العبارة احفظ الشريعة، بعد لا يمكن أن نقول بأنه كان ينظر إلى ظواهر الشريعة من باب أنها تابعة للاستدلال العقلي أو المكاشفة، لا يمكن أن تكون مقصودة بالعرض، بل هي مقصودة بالذات في عرض الاستدلال العقلي والمكاشفة. احفظ الشريعة، التعبير هو تعبير لطيف من شيخ الإشراق، احفظ الشريعة فإنها سوط الله يسوق بها عباده إلى رضوانه. عجيب هذا التعبير، هو تعبير لطيف، يقول الشريعة صوت إلهي ولكنه يسوق الناس إلى ماذا؟ إلى رضوانه، إلى جنانه. كل دعوى، شوفوا العبارة قد واضحة، كل دعوى لم تشهد بها شواهد الكتاب والسنة فهي من تفاريع العبث. هذا ينظر إلى ظواهر الكتاب والسنة بعنوان أنها مقصودة بالعرض، بعد يمكن هذا الاحتمال؟ لابد عندما نأتي إلى أي دعوة وصلنا إليها من المكاشفة، وصلنا إليها من الاستدلال العقلي، لابد أن نجد شواهدها أين؟ في ظواهر الشريعة، في ظواهر الكتاب والسنة، وإلا إن لم نجد ذلك فهو من تفاريع العبث. كل دعوى لم تشهد بها شواهد الكتاب والسنة فهي من تفاريع العبث وشعب الرفث، من لم يعتصم بحبل القوي غوى وهوى في غيابة جب الهوى. ألم تعلم أنه كما قصرت قوى الخلائق عن إيجادك قصرت عن إعطاء حق إرشادك؟ هذا الاستدلال كانت تامة وكانت الناقصة بأنه هو الذي أوجدك، إذن الذي هو الذي لا بد أن يهديك ويرشدك. ألم تعلم أنه كما قصرت قوى الخلائق عن إيجادك قصرت عن إعطائك حق إرشادك، بل هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قدرته أوجدتك وكلمته أرشدتك. هذا بعد لا يمكن أن نقول بأن هذه العبارات تريد أن تقول بأن ظواهر الشريعة مقصودة بالعرض، وإنما ظواهر الشريعة مقصودة بالذات. عبارة أخرى كما ذكرت المصدر، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني: أوصيكم إخواني بحفظ أوامر الله ونواهيه والتوجه إلى الله مولانا نور الأنوار بالكلية، وترك ما لا يعنيكم من قول أو فعل، وقطع كل خاطر شيطاني. ثم يوصي أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذا المقام، مقام المكاشفة، مقام الاهتمام بالشريعة، الوصايا التي يوصي بها هذه: يقول: وعليك بقراءة القرآن مع وجد وطرب وفكر لطيف، واقرأ القرآن كأنه ما أنزل إلا في شأنك، كأنه أنت المخاطب. والواقع الإنسان هو المخاطب بالقرآن، ليس المخاطب بحث إن شاء الله يأتي في محله في علم التفسير بأنه الوحي ينتهي بمقام الرسالة أو يمتد إلى أن يصل إلى الناس، يعني أن الرسول هو المخاطب أولا وبالذات، ثم بالواسطة الإنسان مخاطب. لو أن الإنسان مخاطب بالقرآن الكريم، أي منهم؟ هذا البحث بحث تفسيري إن شاء الله يأتي في محله، نستفيد من الآيات المباركة أنه لا، الإنسان هو مخاطب بالمباشرة، ليس مقصودا بالعرض، ليس مقصودا بالواسطة، بل إنما مقصود بالمباشرة بلا واسطة. وكذلك يقول في أمر الدعاء: وكن كثير الدعاء في أمر آخرتك، فإن الدعاء نسبته إلى استجلاب المطالب كنسبة الفكر إلى استجلاب المطلوب العلم. كيف أنه هناك الحد الأوسط يكون واسطة للوصول من المعلوم إلى المجهول، يقول الدعاء أيضا حد أوسط للكشف عن الحقائق. كنسبة استجلاب المطالب، كنسبة الفكر إلى استجلاب المطلوب العلمي، فكل معد لما يناسبه. إذن مجمل الأصول التي تعتمدها المدرسة إشراقية في المقام الأول من البحث: أولا المشاهدة والمكاشفة، ثانيا العقل والاستدلال، ثالثا ظواهر الكتاب والسنة. وهذه هي نفس المقولة التي إن شاء الله سوف نجد آثارها واضحة في نظرية صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، وهي دعوى الجمع بين البرهان والعرفان والقرآن. هذه مصادر العبارات الأخيرة من الإخوة اللي يبدون أهل تحقيق ويراجعون. المصدر الأول، العبارة الثانية اللي قرأناها أيضا في رسالة صفحة 129، والعبارة الأخيرة: فلسفة سهر وردي، صفحة 41. هذين كلهم بالفارسية، بالفارس. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه بناء على ما ذكرناه في المقام الأول من البحث بالنسبة إلى المدرسة الإشراقية، هل يبقى هناك فرق بين هذه المدرسة والمدرسة العرفانية أو لا يبقى؟ الجواب نعم، هناك نقطة اشتراك بين الاتجاهين والمدرستين، وهناك نقطة تمايز بين الاتجاهين. أما نقطة الاشتراك بين الاتجاهين فهو الاعتماد على الاستدلال، فهو الاعتماد على المكاشف، هذا الذي لم نجد له موضع قدم في الاتجاه المشائي. في الاتجاه المشائي لم نجد أي أثر للمكاشفة والشهود إلا في بعض كلمات الشيخ الرئيس. فنقطة الاشتراك بين الاتجاه الإشراقي والعرفاني هو أنهما كلاهما يقبل المشاهدة والكشف كطريق للوصول إلى حقائق العالم الخارجي. أما نقطتا التمايز بين الاتجاهين فهو في المدرسة الإشراقية وجدنا أن المنهج العقلي له اعتبار في عملية الكشف عن الحقائق، وهذا ما لا نجده أو لم نجده أين في الاتجاه العرفاني. النقطة الثانية هو أن العارف كان غايته الوصول إلى العلم الحضوري ولم يكن يرى العلم الحصولي كمالا للإنسان يبتغيه ويطلبه، بل كان في جملة من الأحيان يعتبره ماذا؟ نقصا، كان يعتبره مانعا للوصول إلى الكمال. إذن في الاتجاه العرفاني كان العلم الحصولي مرفوضا، لم يكن مقبولا بعنوان أنه كمال للإنسان، وهذا بخلافه في الاتجاه الإشراقي، فإنه بالإضافة إلى العلم الحضوري والمكاشفة والشهود، بالإضافة إلى ذلك جعل واحد من كمالات الإنسان هو الوصول إلى ماذا؟ إلى البحث، إلى العلم الحصولي. إذن نقطة الاشتراك واضحة، ونقطتا التمايز بين الاتجاهين أيضا واضحة. ومن هنا يتضح بأنه ما يقال من أن الاتجاه الإشراقي امتداد للمدرسة العرفانية مثل هذه المقولة بعد غير تامة، وإنما الصحيح المدرسة الإشراقية اتجاه في قبال وعرض تلك الاتجاهات، وليست المدرسة الإشراقية امتداد لهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. بلي مقصود تاريخيا منه مسلم أسبقي، مسلم أسبق المدرسة العرفانية. قلنا بأنه المدرسة العرفاء موجودين في العصر الإسلامي، قبل العصر الإسلامي، بعد شيخ الإشراق، قبل شيخ الإشراق، ولكنه محي الدين ابن عربي استطاع أن يبلور، يدون النظرية كاملة كشف العرفان النظري. وإلا العرفان كمنهج لكشف الحقائق هذا موجود في كل العصور، أصلا في كل الأديان، في كل الديانات السماوية، أصلا حتى تلك الطرق التي لا تؤمن أيضا بالله أيضا تجد بأنه الكشف التهذيب والسلوك ونحو ذلك أيضا موجود فيه. هنا النقطة الأساسية التي تميزت بها المدرسة الإشراقية، ولعله لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي، هو أنها استطاعت أن تتخلص من نقطة النقد الأساسية التي كانت تتوجه إلى المدارس الأخرى. نحن وجدنا بأن المدرسة المشائية والمدرسة الكلامية والمدرسة العرفانية جميعا كانت عندما تريد أن تكشف الحقيقة والواقع كانت أحادية التفكير، أحادية الطريق. العرفان قال المكاشفة وليس إلا، الكلام قال ظواهر الأدلة وليس إلا، الفلسفة أو المشاء قالوا العقل وليس إلا. وهذه كانت نقطة نقد واردة على هذه المدارس جميعا مع اختلاف فقط في الاتجاه، هذا كان يعتمد الظواهر فقط، ذاك العقل فقط، ذاك العرفان والمكاشفة فقط. هذه النقطة، هذه نقطة الضعف التي وجدناها في تلك المدارس، بعد هذه لا نجدها في المدرسة الإشراقية. يعني ليست هي أحادية التفكير في عملية الكشف عن الحقائق، وإنما حاولت أن تستفيد من كل هذه المناهج للوصول إلى حقائق الأشياء. ولعله هذه أول مرة كما قرأنا من قطب الدين الشيرازي أنه لم نعرف، لم نعهد من المتقدمين ولا من المتأخرين إلا صاحب هذا الكتاب الذي حاول الاستناد إلى هذه المنابع الثلاثة للوصول إلى حقائق الأشياء. هنا أيضا يأتي السؤال في المقام الثاني من البحث، لو سألنا أصحاب هذا الاتجاه في المقام الثاني من البحث ما هو منهجكم لإثبات هذه الحقائق للآخرين، الجواب يأتي ماذا؟ الاتجاه والمنهج المتبع هو الاستدلال العقلي ليس إلا، وهذا أمر واضح كما ذكرناه في مقدمة هذه الأبحاث من أن جميع هذه المدارس متفقة في المقام الثاني من البحث أنها مدرسة عقلية تقوم على أساس القياس البرهاني المنتج لنتيجة يقينية. الآن أيضا نطرح سؤال فيما يرتبط بالمدرسة المشرقية، وهو أنه هل كانت موفقة في المقام الأول من البحث أم لم تكن، هل كانت موفقة في المقام الثاني من البحث أم لم تكن. هنا الجواب يأتي نفس الجواب الذي تقدم في المدرسة العرفانية، يعني توفيق المدرسة الإشراقية في المقام الأول من البحث كان أكثر بكثير من توفيقها في المقام الثاني من البحث. فلهذا الإنسان في جملة من الأحيان يستغرب، يأتي إلى دعاوى شيخ الإشراق ومدعياته يجد أنها نفس دعاوى الحكمة المتعالية، ولكن مع ذلك نحن نجعل الحكمة المتعالية مدرسة في قبال ماذا؟ ها؟ في قبال المدرسة الإشراقية. لماذا؟ لأن الحكمة المتعالية استطاعت أن تجد غطاء عقليا لكل المدعيات في المقام الأول من البحث، يعني استطاعت أن تؤسس منظومة فلسفية عقلية تستطيع أن تؤيد وتثبت كل مدعيات المقام الأول من البحث، وهذا ما لم تستطع الأصول الإشراقية والقواعد الإشراقية والفلسفة الإشراقية أن تقوم به في المقام الثاني من البحث. الفلسفة الإشراقية عندما نأتي بها أو نأتي إليها في المقام الثاني من البحث نجد أنه فيها عجز كبير فيما يرتبط بالاستدلالات العقلية لإثبات ما تدعيه من الرؤية الكونية في المقام الأول من البحث. لم تستطع أن توجد لنا منظومة فلسفية تكون قادرة على الاستجابة لكل ما انتهت إليها من المنابع الثلاثة في المقام الأول من البحث. وهذا أيضا موكول إلى محله، أن الآن لسنا بصدد الدخول، ولكنه إن شاء الله تعالى من خلال دراسة كتاب الأسفار سيتضح عندما نأتي إلى المدرسة المشائية ماذا قالت في المقام الثاني من البحث، المدرسة الإشراقية ماذا قالت في المقام الثاني من البحث، والمدرسة في الحكمة المتعالية ماذا قالت في المقام الثاني من البحث. عندها يتضح بأنه كيف أن أصول المشائين وأن أصول المدرسة الإشراقية في المقام الثاني من البحث لم تكن قادرة لإعطاء غطاء عقلي لكل مدعيات المقام الأول من البحث. هسا الآن عندنا يبقى وجه التسمية التي قلنا فيما سبق بأنها لعلها هي التي أوهمت البعض من أنه هذه المدرسة تتبع المدرسة ماذا؟ العرفانية. هؤلاء يعتقدون، وهو الصحيح أيضا وثابت في محله، بأن القلب، والمراد من القلب هنا أيضا قلب مادي يوجد عندنا وهو الذي يقع في الجهة اليسرى من الصدر، وعندنا قلب معنوي كما أنه عندنا بصر مادي ظاهري، بصيرة ملكوتية باطنية، أذن ظاهرية، أذن باطنية ملكوتية، عين ظاهرية نرى بها الأشياء، وعين باطنية نرى بها ملكوت السماوات والأرض كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. خب لترون الجحيم أين؟ هنا أم هناك؟ خب إذا هناك والجميع يرى، سمعنا أطعنا رأينا، كل يرى هناك بعد، لا فرق بين المؤمن وغير المؤمن، بين من يوجد عنده علم اليقين ومن لا يوجد عنده علم اليقين، الجميع هناك متساوي. إنما هنا الفرق بينهما، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. خب يا رؤية، هذه الرؤية البصرية المادية، ألم ترى ألم ترى ألم ترى، هذه في القرآن الكريم مختصة بالرؤية البصرية المادية، أم أنها لها مصداق آخر وهي الرؤية الملكوتية، رؤية حقائق الأشياء على ما هي، رؤية باطن الأشياء، والآخرة باطن الدنيا ليس شيء آخر. إذن القلب أيضا عندنا قلب مادي، الذي هو تنزل ذلك القلب المعنوي، ذلك القلب الحقيقي، ذلك الأمر الباطني، تنزله ومظهره وتجليه وآيته في عالم المادة هذا القلب الصنوبري. هؤلاء يعتقدون بأن القلب المعنوي إذا صفي، إذا صقل وصار مواجها للوح المحفوظ، فإنه تنعكس فيه جميع المعارف الإلهية. إذن نحتاج إلى عملين في عملية الإنعكاس وفي عملية الكشف عن الحقائق. أولا صقل القلب، مرآة القلب، لأنه إذا كان فيها رين حتى لو انعكست فيها المعارف فإن الإنسان لا يلتفت إليها، أولا هذا. وثانيا توجيه القلب، الوجهة الصحيحة حتى تنعكس فيها المعارف. فلهذا ورد في قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه يا قلوب التي ران عليها، حصل عليها الرين، هذا القلب المادي والقلب المعنوي. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خب يا قلوب هذه التي تعمى، ومن الواضح بأن هذا القلب ليس هو القلب الظاهري. إذن مدعى هؤلاء من المدرسة العرفانية والمدرسة الإشراقية ومدرسة الحكمة المتعالية جميعا هذه الدعوة يدعوها، وهو أن القلب إذا صقل صقلا جيدا وصفي تصفية جيدة أولا، وجعل مواجها للوح المحفوظ ثانيا، فإنه تنعكس فيه جميع المعارف، وبعبارة أخرى تشرق فيه جميع المعارف. ومن هنا سميت هذه المدرسة بالمدرسة الإشراقية، إشراق معارف اللوح المحفوظ في قلب الإنسان. هسه هذه دليله ما هو من أين؟ هذا بعد مو الآن بحث هنا، لعله نوفق في محل آخر نقيم الدليل على مثل هذه الدعوة. هنا ينقل مثال السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، يمثل به أصحاب العلوم الرسمية وأصحاب علوم المكاشفة. لعلنا هذا المثال مرة أو مرتين نحن قرأناه في أي بحث في علم الكلام أو في غير علم الكلام لا أتذكر. يقول فمثل أهل النظر والاستدلال في تحصيل المعارف وأهل المكاشفة والتصفية في مشاهدة الحقائق. هناك التعبير في تحصيل علوم حصولية، ولكن هنا في مشاهدة الحقائق. هو مثال أهل الروم والصين في صناعتهم التصوير. يضرب مثال لبيان الفرق بين هذين الاتجاهين. هو مثال أهل الروم والصين في صناعتهم التصوير الذي حكاه الغزالي في إحياء العلوم عنهم، وهو أن أهل الروم قاموا وتوجهوا إلى سلطان الصين ودخلوا عليه وقالوا نحن جئنا من الروم في دعوى مع أهل الصين في صناعتهم التي هم مشهورون بها، أعني صنعة النقش والتصاوير. فقال لهم السلطان فكيف نعرف صنعتكم وصنعتهم؟ لابد تحصل مقايسة مسابقة. فقال أهل الروم عين لنا موضعين بحيث ما يطلع أحد منا على الآخر حتى نعمل صلعتنا، فذاك الوقت أنت تحكم بيننا. فعين لهم السلطان صفة كبيرة، وحال بينهما ستر مانع، فصل كل واحد منهما عن الآخر، فاشتغل كل منهما بنقش حائط من حيطان الصفة. فأهل الروم لما عرفوا مهارة أهل الصين وصناعتهم وتحققوا أنهم ليسوا من رجالهم، اشتغلوا بصقل حائطهم. هؤلاء كانوا يرسمون ذاك الطرف، هم هنا ماذا يفعلون؟ يصقلون الحائط، يجعلونها مرآة تنعكس فيها كل شيء. اشتغلوا بصقل حائطهم وتصفيته مدة اشتغال أهل الصين بتصويره وتزويقه. فلما فرغ أهل الصين من شغلهم توجهوا إلى السلطان وقالوا: فرغنا من شغلنا ولا بد من الحكم بيننا. فقام السلطان ودخل الصفة وأمر برفع الستر بينهما، فحين ارتفع الستر انعكس النقش الذي كان على حائط أهل الصين فظهر في حائط أهل الروم كاملا، انعكس كل تلك الحقيقة هناك. ولكنه عندما ينعكس، انتم الآن انظروا إلى الواقع الخارجي وانظروا إلى صورة الشيء في المرآة، أيهما أجلى وألطف وأحسن؟ ها؟ من الواضح بأنه انتم انظروا إلى شيء خارجا وانظروا إليه، انظروا إلى نفس الشيء في مرآة مصقولة، تجدون هو ألطف تلك الصورة. يقول: فظهر في حائط أهل الروم أحسن وألطف من ظهوره على حائطهم، لأنه كان يظهر في حائطهم كأنه متحرك لصقالته ولطافته، فحكم السلطان بأن هذا ألطف وأحسن. ثم السيد حيدر الآمولي رحمة الله تعالى عليه مثل هاي القضية ما يقدر ما يستفيد منها، يعلق عليها يقول: إن تحصيل علوم أهل الظاهر مثال أهل الصين، هذول الذين اشتغلوا ماذا؟ بالنقش، وقضوا أعمارهم في تحصيل المعارف والعلوم الحصولية. ومثال أهل الباطن مثال أهل الروم في صقالتهم، أعني أن المدة التي يقضيها أهل الظاهر في نقوش العلوم على ألواح خواطرهم بقلم التحصيل يقضيها أهل الباطن في تصفية قلوبهم وصقلها من الرين والختم الحاصلين لها بسبب التعلقات الدنيوية، حتى إذا ارتفع الحجاب، حجاب الدنيا نشأة المادة، حتى إذا ارتفع الحجاب حصل لهم بذلك من العلوم والمعارف دفعة بقدر ما حصل لأولئك بسنين كثير. بمجرد أن ترفع الحجاب، حجاب الإنية، حجاب هذه النشأة، فكشفنا عنك غطاءك. بمجرد أن يكشف عنك الغطاء أو تكشف عن نفسك الغطاء، من المسلم أنه تستطيع أن تنظر إلى باطن الملكوت. قال: حصل لأولئك بسنين كثيرة بل وأضعاف ذلك بمرار كثيرة. هذا مضافا إلى الفرق أن تلك العلوم علوم حصولية مفهومية ليس لها أثر إلا نادرا، بخلاف هذه العلوم الحضورية والمكاشفية التي هي وجدان وذوق لمثل هذه المعارف. جامع الأسرار صفحة 537. هذا هم فيما يرتبط بالمدرسة الإشراقية. الآن أكو مطلب، سؤال، إشكال، استيضاح في المدرسة الإشراقية قبل أن ننتقل إلى المدرسة الأخيرة وهي مدرسة الحكمة المتعالي. لا 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 لا، قلنا أنا ذكر لي الإشكال شيخ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مثل بأنه هذه الدعوة بأنه قائمة على الكشف يكون العقل وظواهر الشريعة في خدمة الكشف، هذه الدعوة غير مقبولة، لأنه بيّنت عبارات صريحة بأنه بهذا المعنى. قبل ما أجي الشيخ ذكر الإشكال وأنا همتين أجبت عليه المعارف المرتبطة بالمبدأ، ما هو الطريق؟ بغض النظر أنه أنا أثبت شيء للآخرين أو لا أثبت، أساسا يوجد آخرون أو لا يوجد آخرون، أنا أريد أن أتكامل، كيف أتكامل بمعارف المبدأ؟ فقط أعتمد المقولات الأرسطية للكشف عن حقائق الأشياء، أو أعتمد المكاشفة أيضا وتصفية القلب بالإضافة إليها أنظر إلى ظواهر الشريعة ماذا تقول أو لا أنظر؟ بعد بينا في المسلك المشائي قلنا أن نتائج العقل جعلت مبنى ميزان وعلى أساسها طبق ماذا؟ الشريعة. المدرسة الإشراقية أيضا تقوم بهذا العمل، يعني نتائج العقل نتائج المكاشفة تجعله مبنى وميزان وتطبق الشرع وظواهر الشرع عليها. قال لا، ليس الأمر كذلك، لأنه نحن في عملية فهم الشريعة عندنا طريقين. الطريق الأول أنه نسأل، هذا بيناه في مقدمة أبحاثنا في تفسير القرآن، نحن الآن نأتي إلى مسألة من المسائل، التفتوا لهذا المطلب لأنه بعض الطلبة ما يحضرون عندنا في الميزان، أبين المطلب. عندنا مسألة من المسائل، هنا توجد عندنا حالتان. الحالة الأولى أن نسأل العقل ماذا يقول في هذه المسألة، والمجيب هو من؟ هو العقل. هسه نأتي إلى الشرع لنفعل ماذا؟ لنطبقه على ما انتهينا إليه من الجواب العقلي. هذا معناه جعل العقل ماذا؟ مبنى ميزان على أساسه نطبق الشريعة، أو تجعل النقل مبنى، تسأل الرواية ثم تجيب الرواية ثم تأتي إلى العقل لتفعل له ماذا؟ تقول له طبق نفسك مع من؟ مع النقل. أو تجعل المكاشفة هي المبنى ثم تأتي إلى الشرع إلى العقل تقول له ماذا؟ طبق نفسك مع نتائج المكاشفة. هذه في الطريق. طريق آخر أنه لا، أنت عندما تسأل تسأل الجميع، هم تسأل العقل وهم تسأل المكاشفة وهم تسأل من؟ ظواهر الشريعة. تحاول أن تحصل على جواب لا يتنافى لا مع العقل ولا مع المكاشفة ولا مع العقل. بلي؟ المرجح بعد ذلك، مو مرجح، لا لا، ها هنا نحتاج إلى موجه فقط، نحتاج إلى هادي. يعني افترضوا عندما نأتي إلى النقل نجد أنه توجد ثلاث أربع طرق احتمالات، هذا ممكن هذا ممكن هذا ممكن بحسب الإمكان ممكن، نسأل العقل دليلك على ماذا يقول هذا، فنرجعه على أساس دليل عقلي مو هو الميزان. وبعبارة أخرى هذه الطرق ثلاثة موجودة أمامي، ثلاث احتمالات موجودة كلها ممكنة، أيهما أفضل وموصلة؟ إما النقل وإما العقل وإما المكاشف، يقول من هذا الطريق. وهذا ما قلنا، ما عبرنا عنه بأن العقل هادي مرشد مصباح يدليك على الطريق. النقل أيضا كذلك. فهنا السؤال مو موجه إلى جهة معينة حتى الآخرون يطبقون نفسه على ذاك الجواب، وإنما السؤال موجه إلى من؟ إلى الجميع. وعندما تصل أنت إلى جواب، هذا الجواب لابد أن لا يتنافى لا مع ظواهر الشرع لا مع المكاشفة والعرفان ولا مع استدلالك العقلي. واضح المطلب؟ شيخ الإشراق السهروردي مدعاه هذا، هسه وفق أم لم يوفق ذيك مرحلة ثانية من البحث. أنا لا ما أريد أدخل بأنه صدر شيخ الإشراق استطاع أن يحقق هذه المهمة أو لم يستطع أن يحقق هذه المهمة، ذاك بحث آخر. المدعى هذا هاي من قبيل ما يقال بأن حقوق الإنسان هذه هسه يطبقون لهم يطبقون، ذاك بحث آخر. النظرية هذه، واضح المطلب؟ ماكو سؤال؟ المدرسة الخامس، الحكمة المتعالية. طبعا هنا سوف نقف أكثر من المدارس السابقة، وإن كنا قد نطيل الكلام بعض الأيام، ولكنه تستحق القضية أن نقف عندها متأملين، لأنكم تعلمون بأن الحكمة المتعالية هي المدرسة الحاكمة على الفكر الفلسفي في أيامنا. صدر المتألهين الشيرازي لم يذكر أصحاب التراجم سنة لولادة الشيرازي، ولكن قالوا أن وفاته كانت سنة 1050 من الهجرة، إلا أن المحقق جلال الدين الإشتياني في كتابه عن حياة صدر المتألهين يذكر أن سنة ولادته هي في سنة 979 من الهجرة. هسم لماذا من أين مكتشفة الآن؟ أنا ما أريد أدخل، ولكنه صدر المتألهين من واصل إلى نتيجة في مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، يذكر سنة اكتشافه لهذا المطلب العلمي وسنة وسنه في ذاك الوقت. جلال الدين الاشتياني من خلال ذكر السنة التي اكتشف هذه الحقيقة وذكر سنه اكتشف بأنه سنه أي مقدار؟ 979. وعلى هذا يعني سنة ولادته، وعلى هذا الأساس فعمره الشريف حين الوفاة هو 71 سنة. هذه نقطة. ولد في شيراز من والد صالح اسمه إبراهيم ابن يحيى القوامي، وقيل كان أحد وزراء دولة فارس التي عاصمتها شيراز. إذن هو ابن لعائلة مرفهة، لعائلة حاكمة، وليس خارج من بيئة علمية، لا 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 أبدا، وإنما من بيئة غير علمية. وأنه من عائلة محترمة هي عائلة قوامي، طبعا الآن هم يقولون امتداداتها موجودة الآن في عصرنا. وهذا الوزير لم يولد له ذكر، فنذر لله أن ينفق مالا خطيرا على الفقراء وأهل العلم إذا رزق ولدا ذكرا صالحا موحدا. هذه قيودا لأخذها في عملية النذر. فكان ما أراد في شخص ولده هذا محمد صدر الدين، فتربى هذا الولد الوحيد لأبويه في حجر والده معززا مكرما، وقد وجهه لطلب العلم. ولما توفي والده الذي لم نتحقق سنة وفاته، رحل صاحبنا لتكميل معارفه إلى الصهان عاصمة العلم والسلطان يومئذ في عهد الصهان. هذه مجمل حتى يعرف بأن صدر الدين الشيرازي اللي نبحث نحن أسفار أربعة معه في الكتاب من هو. أما الحكمة المتعالية، عندما نأتي إلى الحكمة المتعالية لابد أن نعرف فضاء الحكمة المتعالية. فضاء أكفت بحث إن شاء الله احنا في مقدمة الميزان سنذكره. عندنا في كل آية أو في كل سورة أو مجموع القرآن ثلاثة أبحاث. بحث نعبر عنه بشأن النزول، هاي الآية في أي قضية قصة نزلة، وهذا متعارف موجود. وبحث عندنا في جو النزول، طبعا هذا مو موجود في الكتب التفسيرية ولم يتعارف إلى يومنا هذا إلا نادرا. جو النزول هو أنه هذه السورة التي نزلت على مدى 5 سنوات، ما هي تلك الأمور السياسية الاجتماعية العلاقات الدولية التي كانت تحكم العالم وهذه السورة نزلت في ذلك الجو؟ يقينا بأنه السورة عندما كانت تنزل آياتها يقينا لها نظر ماذا؟ إلى الواقع الاجتماعي، إلى الواقع السياسي، إلى العلاقات الدولية. هذا إن صح التعبير أستاذنا والشيخنا الشيخ جواد يعبر عنه بجو النزول، يقول هذا غير شأن النزول. ها، شأن النزول مرتبط بهذا المقطع المعين من التاريخ، أما ذاك مرتبط بقضايا اجتماعية سياسية اقتصادية علاقات دولية ووضع الدولة الإسلامية إلى آخره. وعندنا فضاء النزول، يقول فضاء النزول هو أن نرجع لنرى بأنه هذا القرآن الذي نزل في 23 عام، أساسا العالم في ذاك الوقت ما هو الوضع الاقتصادي الذي كان يحكمه، ما هو الوضع السياسي الذي كان يحكمه، ما هي القوى الكبرى التي كانت توجد في الدولة الإسلامية التي نشأت، كيف نشأت؟ من الواضح أن القرآن عندما نزل نزل ماذا؟ ملاحظا كل هذه الجوانب، وإلا لم يكن معزولا عن حياة الناس، عن توجيه الناس، عن تربية الناس إلى الصحيح. هسه احنا هذا المطلب القرآني نريد أن نستفيد منه أين؟ هنا في الحكمة المتعالية. نريد أن نتعرف بأن على جو وجود الحكمة المتعالية، فضاء وجود الحكمة المتعالية. هم احنا عندما نرجع إلى صدر المتألهين نجد عندما انتهى به الأمر كان الجو العلمي الذي يحكم الفكر الفلسفي في العصر الإسلامي كان مستقرا أم كان متضاربا متشتتا، أي منهما؟ من الواضح أنه وايد الأدلة مريض حتى نثبت أنه كان هناك تضارب وتشتت شديد في الأفكار الفلسفية. كانت هناك المدرسة المشائية وأسسها قائمة، المدرسة الإشراقية وأسسها موجودة، الاتجاهات العرفانية وأسسها موجودة، الاتجاهات الكلامية وأسسها موجودة. فصدر المتأله رحمة الله تعالى عليه كما سنذكر في المرحلة الأولى من حياته العلمية وهي دور التلمذة والتعلم، هو يصرح بأنه وقف على كل هذه المباني، لم يترك شيئا إلا ووقف عليه، ابتداء من الفلسفة إلى الكلام إلى العرفان إلى الفقه إلى الحديث إلى التفسير، يقول كلها وقفت عليها. بس احنا هم ناتينا نصدق أو لا نصدق، كتبه خير شاهد على ما يقول. أنت عندما تأتيه إلى الفلسفة تجده ابن بجدتها إمام الفلسفة، وتأتي إلى الحديث والرواية شرح أصول الكافي خير شاهد على ما يقول. لم يكتب أحد في شرح أصول الكافي إلى يومك هذا إلا وهو عيال على ما كتبه صدر متأله في شرح أصول الكافي. في التفسير رجل هسه المنهج الذي اتبعه في عملية التفسير صحيح أو لا، لا مو مهم ذاك، المهم بأنه مفسر من الطراز الأول. في المسائل الكلامية في المسائل العرفانية عارف من الطبقة الأولى من العرفاء. إذن احنا هسه هو عندما يدعي أنا وقفت على كل تراث السابقين، هذه الدعوة يصدقها ماذا؟ تراثه العلمي عندما نرجع. فصدر المتأله رحمة الله تعالى عليه عندما وصلت النوبة إليه كان الفكر الإسلامي والفكر الفلسفي كله مبتلى بمثل هذه الاتجاهات الكلامية والفلسفية والعرفانية والحديثية وإلى غيره. هو بتقول له هسه النتيجة شنو؟ النتيجة هذه، وهو أن هذه المشارب وهذه المسالك انعكست على ماذا؟ انعكست على فهم القرآن الكريم. ومن هنا نحن وجدنا بأنه وجدت عندنا تفاسير عرفانية وتفاسير فلسفية وتفاسير كلامية وتفاسير نقلية وتفاسير وتفاسير إلى آخره. هسه عندما أقول تفسير كلامي بعد معناه واضح عندكم، ما هو المراد من التفسير الكلامي؟ مو الذي يسترشد ويستهدي بالمباني الكلامية، مراد الذي يجعل نتائج علم الكلام مبنى لفهم القرآن الكريم، ميزان لفهم القرآن الكريم، فيطبق القرآن الكريم على تلك المباني. عندما أقول بعد تفسير فلسفي، مو معناه أنه يستعمل المنهج العقلي، لا لا، معناه أنه ماذا؟ يجعل نتائج العقول ونتائج الفلسفة مبنى وميزان للوصول إلى ماذا؟ لفهم القرآن الكريم. ومن هنا بعد تمزق الناس في فهم القرآن أو لم يتمزق الناس في فهم القرآن، هذا الذي استعمل الأسلوب، هذا الذي استعمل الفلسفة لفهم القرآن، ذاك الذي استعمل المكاشفة لفهم القرآن، ذاك الذي استعمل الكلام لفهم القرآن، والأدهى والأمر جميعا عندما نستعمل العلوم الطبيعية لفهم القرآن، وهذا ما ابتلينا به في مثل عصورنا فيه. ووردت إلينا أيضا بنحو هز كثير من أصول التفسير عندنا، خصوصا في تفسير المنار لمحمد، تأثرا بالمناهج الغربية التي هو كان قد درسها. إن شاء الله هذا في بحث التفسير نحن نشير إليه، أنه أي ضربات وجهها للفكر القرآني الصحيح وللفكر الإسلامي الصحيح، ولكنه لم نكن ملتفتين إليه. لماذا؟ لأنه لم يكن عندنا في التفسير صحيح مطروح بالأيدي حتى نقيسه إلى ذاك التفسير. إن شاء الله عندها يتضح أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعمله الجبار في الميزان أنقذ القرآن، أنقذ القرآن، نجى القرآن من تلك المناهج. صدر متأله رحمة الله تعالى عليه جاء إلى الناس وجد أنهم فقط يشتركون بتعبير السيد العلامة في كلمة لا إله إلا الله، وإلا بحسب الواقع كل له قرآنه الخاص بحسب المفهوم والمحتوى.
بحسب المدلول والمحتوى والمضمون، كان هناك اتفاق نظر على فهم القرآن أو لم يكن؟ ها؟ من المحال أن يوجد هناك اتفاق مضموني على فهم القرآن الكريم. لماذا؟ لأن المسالك الكلامية والفلسفية والعرفانية والحديثية كانت تنعكس بظلالها على ماذا؟ على فهم القرآن الكريم. ومن هنا انبرى هذا الرجل لحل هذا المشكل، أنه كيف يمكن التوفيق بين هذه المسالك للوصول إلى فهم موحد للقرآن الكريم، فهم قائم على أساس العقل، وفهم قائم على أساس المكاشفة، وفهم قائم على أساس النقل والرواية. هذه العناصر كلها لا تبعد من عملية فهم مراد الله سبحانه وتعالى. إذن الجو العلمي والفضاء العلمي الذي كان يحكم عصر صدر المتألهين كان هذا. طبعا أنتم تعلمون بأنه القضية لم تكن تقف عند هذا الحد، الآن لست بصدد استعراض الأمثلة، القضية كانت أدت إلى مصادمات فقط فكرية، أم أدت إلى مصادمات دموية بين طوائف المسلمين، بين المتكلمين والفقهاء من جهة، وبين العرفاء والفلاسفة من جهة أخرى، وكم صدرت من فتاوى الإعدام ضد هذا وذاك. وإلا شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه، الذي قتل ظلما وزورا، قتل بفتوى ما؟ بفتوى الفقهاء في زمانه، لأنه لم يرتضوا بعض عقائده. فالقضية لم تكن تقف عند هذا الحد أن هناك نزاعات علمية وأن هناك مشاجرات علمية، لا، القضية كانت تأتي إلى ماذا؟ إلى الواقع العملي، شواهد كثيرة مولانا، الآن لست بصدد الدخول. إذن كنا نحتاج إلى نظرية، هذه النظرية تكون قادرة على هضم كل هذه المنابع والمناهج في منظومة فلسفية جديدة قادرة على فهم القرآن بنحو جديد. فلهذا تجد رحمة الله تعالى عليه عندما انبرى للبحث الفلسفي لم يكتفي بذلك، وإنما عندما انتهى من تحقيق مبانيه الفلسفية عرج عاكفا على ماذا؟ على القرآن وعلى الرواية، حتى ينتهي بها إلى نتائج موحدة. وإلا فقط أنا أقول في الفلسفة شيء، وأنت في النقل تقول شيء، وذاك في العرفان يقول شيء، ما حلت المشكلة. فلهذا تجد عندما يريد أن يقول شيئا في أي مطلب من المطالب يقول هذا دليله العقلي، وهذا شاهده النقلي، وهذا شاهده العرفان والمكاشف كوشفنا به، أو فلان عارف كوشف به. ومن هنا بدأت هذه المقولة، مقولة الجمع بين البرهان والعرفان والقرآن، تنمو من جديد وتجد لها قدما قوية في الفكر الإسلامي. هذا هو الجو العلمي، وعلى هذا الأساس صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه جاء إلى القرآن، جاء إلى الرواية، جاء إلى العقل، جاء إلى المكاشفة. ومن هنا يتضح لكم بأن علماءنا عندما يقفون خاضعين أمام هذا الرجل، هذا مو بمعنى أنه يريدون أن يقولوا أن كل ما قاله تام، لا، يريدون أن يعرفوا عظمة هذا الرجل في ذلك الجو الملبد والمشتت من حيث الأفكار والمناهج الفلسفية والكلامية والعرفانية. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لو كان إنسانا متعارفا من الواضح لكان قد انتخب هذا المسلك ورجحه على ذاك، أو ذاك ورجحه على هذا، ولكنه كان حرا في التفكير، لا، وجد أن هذه المسالك جميعها لا يمكنها أن تؤدي به إلى الطريق الصحيح لفهم القرآن الكريم. إذن شوفوا الآن إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى حياة صدر المتألهين نفهم أن هناك، نبين من كلماته، كان هناك محور أساسي يدور حوله. شنو المحور اللي كان يدور حوله؟ مبانيه الفلسفية؟ لا لا. الرواية؟ لا أبدا. كان المحور الأساسي هو القرآن، فلهذا لم يجعل هو القرآن في خدمة العقل، بل جعل العقل في خدمة فهم القرآن. استعد من خلال المباني العقلية لماذا؟ لاستنطاق القرآن. فإذا المحور الهدف ماذا كان؟ ها؟ المحور ماذا كان؟ محور كان القرآن. لماذا المحور قرآن؟ باعتبار أن القرآن هو الكتاب التدويني للعالم التكويني، لا رطب ولا يابس إلا في هذا القرآن، تبيان لكل شيء. ولكن لا بد أن الإنسان يكون معد ومستعد لفهم القرآن. ما هي مقدمات الاستعداد؟ من مقدمات الاستعداد مستعداد المباني العقلية، من مقدمات الاستعداد ماذا؟ النقل. وهذا ما سنبينه إن شاء الله عند صدر المتألهين بعد ذلك، أن الآخوند رحمة الله تعالى عليه كان محوره أن يصل إلى خدمة القرآن، أن يفهم القرآن، لأنه فيه تبيان كل شيء. ولكنه كل يستطيع أن يستخرج من، أو نحتاج إلى مقدمات للاستخراج لعملية الاستنباط والاكتشاف، أي منها؟ وهذا بخلاف المنهج المشائي، فإنه جعل القرآن في خدمة قولوا معي في خدمة العقل. وهذا بخلاف المنهج العرفاني، جعل القرآن في خدمة العرفان مكاشفة. وهذا بخلاف المنهج الكلامي، جعل القرآن في خدمة الكلام. وهذا بخلاف المنهج النقلي، جعل القرآن في خدمة رواية. ولكن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كان يريد أن يجعل جميع هذه المباني في خدمة فهم القرآن الكريم. طبعا أيضا هنا نقول وفق لذلك أم لم يوفق، ذاك مقام آخر من البحث، هذا بعد نحتاج إلى نظرية نقدية لنرى أي مقدار وفق، لأنه في النتيجة الإنسان محدود الطاقة أو غير محدود الطاقة، محدود بحسب الطاقة البشرية. وفق إلى هذا الحد، ولا بد أن نرى الحد الذي وفق فيه إلى أين، ثم نبدأ المسيرة ونكمل المسيرة حتى نصل إلى تكامل الأمر. وهذا ما نبينه إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.